الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال الكلام فيما يستدل من أدلة نقلية على أنه لم يثبت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لم تثبت له الولاية السياسية وأنه حاكم سياسي. من الأدلة ما ورد في جملة من الروايات والآيات على أنه أنت ليس لك حق في السيطرة على الأمة، لست عليهم مسيطر. مسيطر يعني شنو؟ يعني لا ولاية لك عليهم. الآية واضحة الدلالة في نفي الولاية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك آيات أخرى مقاربة لهذه الآية في نفي الولاية عن النبي الأكرم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وإنما شنو؟ رسول الله، ليس له دور إلا الرسالة. أما أن يكون أب له ولاية على ابنه، لم تثبت هذه الولاية على الابن. هذه هي جملة من الأدلة الذي يظهر منها نفي ولاية النبي عليه صلى الله عليه وآله على أمته. طبعا أفضل من كتب في هذا المضمار في نفي الولاية عن النبي الكاتب المصري علي عبد الرزاق، له مقالات في هذا المجال، وهو سلب الولاية السياسية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمقتضى هذه الأدلة. وقد تبعه على ذلك بعض مفكري الشيعة، لعله جزء وافر من ما هو المكتوب في عند مفكري الشيعة هو مقتبس من كلمات علي عبد الرزاق في بحثه في الحكومة الدينية. مقام الإجابة عن هذا السؤال في الحقيقة، أولا صحيح أكو هيك آيات لست عليهم بمسيطر، لكن هناك آيات أخرى، ونحن قد بينا أن القرآن بعضه يفسر بعض. مو صحيح في مقام التنافي أن ننظر حيث إلى لسان ونهمل لسان آخر، وهناك آيات كثيرة يظهر أنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، وأمثال هذه من الألسن. فكان ولا بد من إقامة الجمع بين هذا اللسان وبين اللسان القادم. أما أن ننظر إلى آيات ونهمل آيات فالأمر ليس بالصحيح وفق المنهج التفسيري. هذا الجواب الأول. فلا بد من جمع. وهذا أنه نوع الجمع هسه شنو؟ كيفية الجمع؟ المهم إسكان المنهج على صاحب الدليل، ما ينبغي لك أن تنظر بعين واحدة، هذا إسكان. أما طريق الجمع شلون؟ سيتضح طريق الجمع بعد شوية أبين. الجواب الثاني أنه هذه إضافة، يعني حصر إضافي وليس بالحصر الحقيقي، لست عليهم بمسيطر، يعني كما قلت بالعنوان الأول أنت لست عليهم بمسيطر، ولكنه بعنوان كونك رسول وبعنوان كونك نبي وبعنوان كونك لك القوة التشريعية والقوة القضائية فسيكون لك السيطرة والهيمنة. مثل ما أقول لرئيس الجمهورية، أنت كفرد لست بمسيطر على الأمة. أنت كفرد ما لك سيطرة على الأمة، لكن أنت كعنوان هذا أمر آخر. فالآية تريد تنفي السيطرة والولاية بما أن النبي الأكرم وجود كسائر الوجودات البشرية، ما كنتش ولاية لك على بما أنك بشر. نعم، بما أنك نبي، بما أنك رسول، بما أنك، لذا إحنا نعتقد أن الولاية السياسية هي تنصيب وليد تنصيب الولاية التشريعية ووليد تنصيب الولاية التكوينية، فهي ليست في العرض، فأرادت أن تنفي العرضية. طبعا يكفينا الاحتمال بأن الآية، احتمال المعتد به مو الآية، يعني احتمال غير معتد به، يكفينا الاحتمال لجعل هذه الآية في دائرة الإجمال. إذا كان الاحتمال المقدم ها هنا احتمال معتد به، فالآية في ماذا؟ في نفي الولاية الاستقلالية للنبي الأكرم بما هو شنو؟ فرد وبشر. أما الولاية بما هو نبي والولاية المعطاة من قبل الله عز وجل، الآية ليست في مقام منع هذا. هذا كما ورد نظير هذا المعنى بأنه النبي الأكرم ليس له علم بالغيب بما هو فرد، وإن كان له علم بالغيب بسبب ماذا؟ بسبب المنصب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أصلا سياق هذه الآية واردة بلحاظ الكفار وبلحاظ الهداية، أنه هل لك سيطرة على هداية الناس وهم الكفار، أم أنت ما عندك سيطرة كونية تكوينية لست عليهم بمسيطر؟ يعني شنو؟ أنك لا تملك القابلية التكوينية في أن الكفار تجعلهم شنو؟ مفيا، وإنما موضوعة الكفر والإيمان موضوعة اختيارية وليست موضوعة شنو؟ قهرية. فتريد الآية تشير إلى هذا المعنى. اعلم يا رسول الله أن موضوعة الإيمان ليست بالموضوعة القسرية القهرية الذي يمكن أن تفرضها على الناس. الإيمان أمر قلبي، والأمر القلبي لا يمكن شنو؟ الجبر فيه. فلست عليهم بمسيطر، لست عليهم، يعني ليس لك حق الجبر والإلزام للأمور القلبية. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، بس فايش كون استثناء هذا؟
وين وجهه؟
شلون؟
يعني إلا من تولى وكفر؟
لا، هي الآية
بمسيطر إلا من تولى وكفر.
إيه، فايش يصير معناها؟
يعني
لا، إلا من تولى وكفر، يعني من تولى وكفر؟ لا، من تولى وكفر، بس هذه العبارة، تولى منه وكفر، يعني الكافر المرتد، مو شيء المرتد الفطري مو الملي. أنت ليس لك سلطنة على ماذا؟ الكافر الملي. نعم، لك سلطنة قضائية وجزائية على الكافر. هذا الآية استثناء من هالجهة. هناك جواب آخر وهو الأهم من هذه الأجوبة سنتعرض إليه فيما بعد، وهو نقطة غامضة بس أشير إليها إشارة إجمالية تحت عنوان الولاية السياسية للأمة. هذا الجواب الرابع إخوان، هذا الجواب الرابع وهو جواب مهم. إحنا نتعرض إلى هذا الجواب عندما نتحدث في حديث البيعة. النبي الأكرم هم على مستوى القول هم على مستوى الفعل ماذا؟ دعا إلى قانون البيعة. أيضا النبي أمير المؤمنين قال بنظام البيعة. قد يفهم عند بعض أن قانون البيعة الذي هو مفردة سياسية، أن قانون البيعة هو إمضاء لماذا؟ لحكومة الشعب، ولا يكتسب النبي الأكرم صفة الولاية السياسية إلا إذا تحققت ماذا؟ تحققت البيعة. وبالتالي هذا أحد أهم الأمور الذي سيذكر في البين كدليل على ثبوت ماذا؟ الولاية السياسية للأمة وعدم ثبوت الولاية. نعم، ولاية النبي إنما تكون فيما لو تحققت بيعة من قبل من؟ من قبل الأمة. إذا فهمنا البيعة بهذا المعنى فإن ولاية النبي ولاية تبعية مكتسبة من من؟ من الأمة. وهذا تقريبا تميل إليه المدرسة الديمقراطية. بل رأينا في بعض أجوبة القوم من جماعتنا لما وجه إليهم اتهام أن الحكومة الإسلامية حكومة استبدادية، الأشكال مسجل على أن الحكومة الإسلامية حكومة استبدادية، في مقام الدفع بعضهم شلون دافع؟ قال لا، هي مو حكومة استبدادية، لأنه الإسلام دعا إلى نظام البيعة، والبيعة يطفئ استبدادية الحكومة الإسلامية. مفردة البيعة فيها تفسيران، تفسير احنا سنميل اليه، وهناك تفسير اخر يذكر في ضمن اوساطنا العلمية، مو ان تفسير خارج عن الوسط العلمي وخارج عن الوسط الحوزوي، هناك تفسيران لمعنى البيعة. اذا الجواب الرابع وراح يأتي في شبهة المدرسة العلمانية أتعرف إلى مفردة البيعة، بس الجواب الرابع شنو؟ لست عليهم بمسيطر، بمعنى قبل البيعة أنت ما عندك كل سلطنة ولاية سياسية على الأمة، لست عليهم بمسيطر يعني شنو؟ يا رسول الله إنك من دون البيعة لست عليهم بمسيطر، وإذا بايعتك الأمة حينئذ شنو؟ سيكون لك ماذا؟ سلطنة، لكن سلطنة بتبع الأمة. فتبقى الآية في ماذا؟ في سياق لست عليهم بمسيطر قبل البيعة، وإنما تكتسب السلطنة بعد البيعة. واضح هذا الجواب الرابع؟ فإذا تفسر الآية مو نفي الولاية تماما، وإنما تفسر الآية نفي الولاية السياسية، نفي الولاية السياسية من دون بيعة، وإن كانت تثبت الولاية السياسية بعد البيعة. لكن الآن قلت بعد البيعة سأفسرها بتفسيرين، الآن أكو غموض في هذه العبارة. هذا هو الجواب الرابع. إذن أربعة أجوبة. الجواب الأول، جوابي لا لي.
هذا ينفي حكومة السماء.
شوية قلت لك البيعة لها تفسيران، أنا ليش قلت على أحد التفسيرين كما تقول؟ سأفسرها، انتظروني، سأفسرها بتفسير. قلت في الوسط الشيعي في وسط الحوزوي أكو تفسيرين للبيعة، فكرة البيعة حاضرة عندنا في على مستوى القول وعلى مستوى الفعل، موضوعة البيعة، وكما أنه رسول الله طلب من الأمة أن تبايع علي يوم الغدير، هو رسول الله أقل ما يقال أنه رسول الله طبق نظام البيعة 8 مرات، وأبين الموارد الذي طبق فيها رسول الله ماذا؟ نظام البيعة. البيعة الآن شنو فلسفته؟ ما له معنى أن تكون البيعة عبثية، وإنما لا بد أن تكون شنو؟ لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ وماذا يراد من البيعة؟ هذا بحث يجي. بس عموما الأجوبة الأربع صارت أولا أنت نظرت بعين وكان ينبغي لك أن تنظر بعينين. ثانيا أن الآية حصر لكن حصر إضافي وليس بالحصر الحقيقي. ثلاثة أنها أجنبية ناظرة إلى موضوعة الهداية مو بمعنى الولاية الولاية السياسية وإنما تأثيرك على ماذا؟ على قلوب الناس. والجواب الرابع أنها تمنع الولاية من دون بيعة وإنما الولاية تثبت الولاية السياسية دا أتكلم ليست الولايات الأخرى كلام في الولاية السياسية إنما تثبت الولاية السياسية للنبي الأكرم بعد شنو؟ بعد عملية البيعة مع خلاف في مفادي عملية ما المراد من البيعة هنا. هذا هو هذا الدليل ورد هذا الدليل من الأدلة بلي. بس احتمال معتد به لا فإذا يمكن الجمع العرفي فيصار إلى الجمع العرفي فيه في مقام ردنا بس نعم إذا هيك في هذا البيان تقولوا التزم به التزم به ماكو مانع ما لم أقدم جمعا عرفيا بين هذا وتلكه كما هو الحال في كل دليل. الآن أسألكم جنابك تريد تستدل بدليل وتستعين بآية من الذكر الحكيم وهي بمثابة المقتضي لمدعاك لكن المقتضي فهو ما يثبت المدعى ما لم يكن رفع المانع. دورك أيضا الآيات التي تتنافى مع هذا المدعى لا بد أن شنو أن توجهها وإلا من دون توجيه الآيات الأخرى لا زال دليلك غير تام لا زال دليلك ناقص ما سديت النوافذ على نفسك. فدائما يعني هذا صحيح نلتزم به اليوم أي دليل مثلا بحث الشفاعة بحث العلم بالغيب بحث العصمة وهكذا كل هذه الأبحاث ما ممكن استدعتي على جبهتي مو جبهة العدو. أنا في مقام الاستدلال بالآيات الدالة على عصمة النبي ما ممكن أن أكتفي بماذا بالآيات الدالة على عصمة النبي وأغض النظر عن الآيات النافية للعصمة عن النبي الأكرم يكون الدليل سقيم. هذا ما يتم الدليل صحيح ما يتم الدليل. فلو جاء شخص وقدم لي آيات أخرى في عرض هذه الآية النافية للعصمة نعم ما يكون الدليل وإذا كان احتمال معتد به يوجب بطلانه ويكون المورد من موارد الإجمال نلتزم منهجيا أم نلتزم بهذا. نعم نحن الذي نقوم به في تقديم جمع عرفي بين هذه الآية وبين تلك الآيات ونسعى جاهدين على أن نمنع الآيات الأخرى كونها ليست مانع عن مدعانا لا تصل عن وإلا من دون هذا العمل أصلا العمل يبقى مرتبك وهذا منهج صحيح. هذا هو معنى الذي قلت تفسير القرآن بالقرآن أو بالأثر وبالروايات الواردة في تفسير القرآن. واضح ماذا أقول؟ وإلا ما يصير ما ممكن يعني يصير فوضى بعد في الجانب العلمي. أنا نزل لي آية واحدة وأطبق مطلوبي حتى مع وجود الاحتمال المعتد به أقول لا عندي آية ما ممكن هذا. تفضل ها تفسير بالرأي ما ردوا إلى تفسير بالرأي ما ردوا تفسير بالرأي فلا بد إذن من المصير إلى الجمع العرفي أو بتعبير آخر ما ممكن الاستدلال بالدليل النقلي إلا في مهمتين ثبوت المقتضي ورفع المانع ومجرد احتمال المانع يكون شنو مبطلا للمدعى. إنما يتم المدعى إذا ثبت المقتضي ورفعنا المانع ورفعنا المانع. بل هذا من الأدلة الذي من الإشكالات الذي سجلت من الإشكالات الذي سجلت طبعا أكو إشكال كل شواهي أكو إشكال كل شواهي. هذا الإشكال هو ورد روايات عند أبناء العامة إنما أذكر هذا الدليل لأنه علي عبد الرزاق ذاكره وإلا في ضمن وسطنا الشيعي هذا الشبه لا ترد. ورد في أدلة شرعية عند أبناء العامة وفي روايات عند أبناء العامة هذا اللسان إن الأئمة من قريش إن الأئمة من قريش. هذه الآية عفوا هذه الرواية معذرة، هذه الرواية سوف تثبت أن أمر الولاية ليس للنبي الأكرم، وإنما أمر الولاية لمن؟ لقريش. شأن نزولها وين وردت هذه الرواية؟ في واقعة السقيفة، عندما الأنصار طالبوا بالسلطة وصار بناهم أنجنوا هم يستلمون السلطة السياسية بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الإجابات التي قدمها الخليفة الأول هذه الرواية، نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن شنو؟ أن الأئمة والإمامة، أن الأئمة والإمامة أي الولاية أي الهداية الإيصالية، أن الأئمة هم من قريش وأن الولاية السياسية من قريش. فإذا هذا معناه شنو؟ معنى أنه لم يثبت للنبي الأكرم الولاية، وإلا ما له معنى أن يأتي هذا الحديث؟ جوابه واضح، أولا هذه الرواية عندنا ما معتبرة، هذا أول شيء. الأمر الثاني فلنسلم أن هذه الرواية تامة، فورد مخصص لها، ثم أنه أن الأئمة من قريش، ثم عرف أنه من الأئمة من قريش؟ الأئمة من قريش هو النبي الأكرم صلى الله عليه، فتكون من الروايات المطلقة الذي ورد لها مخصص، وكم من مطلق ورد له مخصص، فتكون الروايات الذاكرة أن الولاية للنبي الأكرم أو الآيات الدالة لثبوت الولاية للنبي الأكرم تكون مخصصة لهذا. هذا الجواب الثاني لو تم السند لهذه الرواية. الجواب الثالث وهو لعله الأقوى أن هذه الرواية صحيح وردت على لسان النبي، وإن طبقها الخليفة الأول في قضية، لكن صدرت من النبي الأكرم مو بما يرتبط بالولاية السياسية، وإنما دي يفرض فكرة الإمامة، الإمامة العامة بما لها من كل الشؤونات. إن الأئمة من قريش عشان أئمة الاثنى عشر من قريش. نعم الإرباك وين صدر؟ استثمار الخليفة الأول هذه الرواية ووظفها في خصوص من؟ في خصوص الحكم السياسي واحد، ووظفها في أن المقصود من قريش منه بما يعم نفسه، بما يعم نفسه. لكن هذا اللسان الوارد عن النبي الأكرم خصوصا في رواياتنا لها تتمة، تتمتها ماذا؟ أنه الأئمة من قريش، وقد ذكرت في ذيل هذه الرواية بعض رواياتنا وأن المراد من قريش هو علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن أن المراد من قريش جنس قريش، وإنما عدد في الرواية في ذيل الرواية قرائن متصلة مو قرائن منفصلة. احنا نقدر نعتمد على القرينة المنفصلة في تفسير قريش بماذا؟ بالأئمة الاثنى عشر. في قرينة متصلة نعم منشأ الإرباك وين؟ عندما استثمرها الخليفة الأول، فعلى وفق الذوق السني، على وفق الذوق السني يجي الإشكال أنه الخليفة الأول فهم أن الحكم السياسي هو شأن مرتبط بماذا؟ بقريش، شأن مرتبط بقريش، لا أنه أمر اختصاصي بماذا؟ بالنبي الأكرم. واضح هذا؟ هذا ما يصف، هذا ليس بالشبهة المهمة، ذكرتها قلت لأنه ذاك ذكرها أنا ذكرتها على هذا الأساس. من الشبهات المهمة وهي الآن محل إثارة كثيرا في المواقع التواصل الاجتماعي، أن الإسلام يدعو إلى الحكم الملكي، يدعو إلى الحكم الملكي هذا وراثة ملكية، رسول الله يعطيها لابن عمه ابن عمها ينطيها الابنة، ابنة ينطيها الابنة، وهكذا هي قضية وراثة وحكومة ملكية. إسلام نقدر نقول وفق رؤية المذهب الشيعي الاثنى عشري وفق هذه الرؤية، ماذا نقول؟ أنه من دعاة الحكومة الملكية، ومن الواضح أن الحكومة الملكية ليس حكومة ديمقراطية، لأن الحكومة الديمقراطية عشان إبراز حق الشعب، بينما الحكومة الملكية اضطهاد حق الشعب، ما لديه حق الشعب أي دور، وتوارث بعد. طبعا هذا إشكال يسجل على ماذا؟ على المذهب الشيعي، ترى من أن المذهب الشيعي يدعو إلى نظرية الولاية السياسية الوراثية الذي هي الحكم ماذا؟ الحكم الملكي، ويجي حتى للأنبياء. ولذا هم راح يوسعون المطلب، أنه بلنا أن نقول، طبعا إن تمت هذه الفكرة، بلنا أن نقول أن في سائر الديانات أيضا كانت عملية التوارث عملية شنو؟ أولا تنصيبية، وعملية لا تخرج عن الدائرة والأسرة الخاصة، أم تنصيبية أم لا تخرج عن الأسرة الخاصة، هم إلزامية على الأمة. فواضح هذه المقومات، تنصيب واحد، أن لا تخرج عن الدائرة الخاصة، اثنين أنها إلزامية وليس للأمة أي دور في هذا، ثلاثة هذا معنى شنو؟ الحكم الملكي. وشنو الحكم الملكي؟ هذه مقومات الحكم الملكي. فهذه الفكرة، أعني الفكرة الإسلامية الشيعية، هي في الحقيقة تدعو إلى نظام سياسي شنو؟ ملكي. وهذا مما نمنعه. من هنا أجت فكرة المدرسة التنويرية. المدرسة التنويرية قالت يا بترى فكرة النظام الملكي الذي أسس، في الحقيقة أسس أيام ما كان الوحي موجود، لكن بعد انتهاء الوحي ترك أمر الحكومة إلى الأمة، الأمة خل تختار شو يعجبها، من أي نظام يعجبها خل تختار، جناب العقل خلي يجيه يبث في الأمر. لذا الآن نرى أنه في دائرة المذهب الشيعي ممن يدعو إلى هذه الفكرة، للفرار من مشكلة ماذا؟ الحكم الملكي، من الفرار من مشكلة الحكم الوراثي، الفرار من مشكلة التنصيب والإلزام، لأن لغة التنصيب والإلزام يتنفر منها الكثير من المدرسة التنويرية. شنو إلزام؟ شنو أنا واحد تلزمه علي؟ شنو تفرض علي؟ شنو رغما على أنفي تنصب علي؟ شنو وتعطي صلاحيات مطلقة؟ منو أنت حتى تعطيني تفرض علي شخص وتلزمه علي وتجبرني أن أتبعه؟ هذه هي شبهة مهمة، عملية التوارث، وسأذكرها في فرعين، والحمد لله رب العالمين.